الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ما معنى قول أهل السنة والجماعة وما دل عليه الكتاب والسنة أن الله عز وجل في السماء؟ هل معنى أن السماء تحيط بالله عز وجل وتحويه؟ وهل أحد من المسلمين فهم هذا من اللفظ؟ حسنت، لم يخطر هذا ببال أحد من المسلمين. قال النبي صلى الله وسلامه عليه: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه. هل في هذا الحديث معارضة لصفة العلو أو تنافي لصفة العلو؟ ليس هناك معارضة، وهذا ينتبه لبعض الشراح الذين يشرحون الأحاديث عند هذا الحديث، مثل حافظ بن حجر في الفتح الباري عند هذا الحديث يقول: وفيه الرد على من زعم استواء الله على عرشه. هكذا يقول حافظ عند ذكر هذا الحديث، قال: وفيه الرد على من زعم استواء الله على عرشه. هذا إذا قال الحافظ باب أولى غيرهم يذكرون هذا، يظنون أن هناك تنافي بين هذا الحديث وبين إثبات صفة العلو، وهذا خطأ. ولذلك عقب عليه العلامة بن باز رحمه الله وبين أنه ما في معارضة أبدا بين إثبات هذا الأمر وبين صفة العلو. وما تقدم بيانه أن كون الله عز وجل قبل وجه المصلي لا ينافي علو الله عز وجل، فإن هذا ممكن، هذا ممكن في المخلوقات، فكيف لا يمكن في الله عز وجل أن يكون قبل وجه المصلي مع كونه فوق عرشه عال على المخلوقات؟ فإذا كان يقال المخلوق أمام فلان أو قبل فلان مع أنه فوقه فمن باب أولى أن الله عز وجل يمكن ذلك، فليس في الآية إذا ما يحتاج إلى تأويل. هناك بعضهم وهو الشيخ يسمى عبد الرحمن ناصر البراك له تعليقات على فتح الباري جميلة، المسائل التي خالف الحافظ عقيدة أهل السنة فتح الباري جمعت مجلد وطبع مستقلة البراك، عبد الرحمن ناصر البراك، وهو من علماء السعودية، وطبع مستقلا، وطبع أيضا مع فتح الباري طبعة دار طيبة، طبعت أيضا مع فتح الباري، والمواضع التي علق عليها هذا الموضع دار طيبة التي السعودية. يعني ذكروا التعليقات في الحاشية، تعليقات شيخ البراك مع تعليقات شيخ البازة رحمه الله، لكن هذا يتم بالمسائل العقدية التي خالف الحافظ في فتح الباري، أهل السنة فتح الباري. الحافظ يعني تجي مثل هذا أن يقول فيه رد، وفي موضع آخر يقول في هذا الحديث وفي هذه الآية استواء الله على عرشه. هو كما تقدم معنا من أولئك الشراح الذين ليس لهم قاعدة مضطردة في باب الصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى: طيب عندما نسأله هل يجوز أن يقال إن ظاهر النصوص أو ظاهر نصوص صفات غير مراد؟ سيأتي في التدمير إن شاء الله توضح لي هذا الأمر، أن بعض المتأخرين أطلقوا هذا اللفظ ظاهر وغير مراد، فهذا لفظ مجمل، وما معنى أنه لفظ مجمل؟ أحسن، يشتمل على حق وباطل. إذا كان هذا إذا لا يجوز استعماله كما كان من الفاظ المجملة، وأصل ضلال الخلق كما يقول ابن القيم رحمه الله هو استعمال الفاظ المجملة في النونية، له أبيات جميلة في بيان هذا، أن أكثر ضلال الأمة إنما هو استعمال الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة لا يجوز استعمالها. هناك بحث جميل لبعض الدكاترة في الألفاظ المجملة لها مجلدين أظن اسمه عبد السميع الأفغاني، قرأ كتب شيخ الإسلام وابن القيم كلها، وأخرج الألفاظ التي نص الشيخان أنه من الألفاظ المجملة مع بيان معناه وتفاسيره واحتمالاته، وهو كتاب من أجمل ما كتب في الموضوع، إن لم يكن أجمل ما كتب في الموضوع، اسمه موقف شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم من الألفاظ المجملة، موقف شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم من الألفاظ المجملة، ويذكر أكثر من 200 لفظ من الألفاظ التي نص عليها الأئمة أنها من الألفاظ المجملة، ويبين احتمالات الواردة في هذه الألفاظ، ويبين احتمالات الواردة في هذه الألفاظ نقلا عن الشيخين رحمه الله، أكثر ما ينقل عن الشيخين شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. الأفغانيون كانوا يهتمون بالعقيدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر، هذا قرأناه كله هنا. قال: وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير المراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفات المخلوقين، بل هي واجبة لله عز وجل أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. وهذا يا أخوان كلام جميل، يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن كان الناقل عن السلف، هل يقولون السلف يقولون الظاهر غير مراد، إن كان أراد بذلك الظاهر هنا المعاني اللائقة بالله عز وجل بمعنى إثبات الصفات، إثبات اليد، إثبات الوجه، فإنهم يقولون، وهذا هو مراد المتأخرين، إذا قالوا إن السلف يقولون ظاهر غير مراد فمعناه أنه ليس ظاهر هذه الآية إثبات اليد، وليس ظاهر هذه الآية إثبات الوجه، وليس ظاهر هذه الآية إثبات الاستواء نحو ذلك، فإنهم يقولون إذن ينفون المعاني، المعاني معنى الصفات اللائقة بالله عز وجل، فإن نفيهم لهذا هو مذهب المعطلة كما هو معلوم، لكن يجعلون هذا مذهب السلف، يقولون السلف يقولون ظاهر وغير مراد، أي السلف لا يثبتون هذه الصفات، فلا يثبتون الوجه ولا اليد وغير ذلك. فإن قال هذا، هذا الشخص إن قال هذا، قال إن نقل عن السلف هو مخطئ، قد يكون مخطئا وقد يكون كذابا، ويكون مخطئا إن لم يتعمد أنه يكذب، يعني كونه رجلا متأولا أو يظن أن هذا هو مذهب الحق، وأما إذا كان يعلم أن مذهب السلف ثلاث صفات وينقل هذا عن السلف فلا شك أنه يكون كذابا. ولذلك قال المصنف: قد أخطأ، يقال فقد أخطأ فيما نقع على السلف أو تعمد الكذب، يعني أخطأ إن كان جاهلا، وتعمد يقال كذاب إذا كان عالم أن هذا ليس مذهب السلف. وقول الشيخ الإسلام رحمه الله: بل هي واجب لله عز وجل، صحيح، أي الصفات المعاني هذا واجب لله عز وجل أو جائز عليه جوازا دينيا أو جوازا خارجيا. تقدم معنا أن الجواز في لغة العقيدة يراد بها الإمكان، ومعنى ذلك أن الإمكان عندهم عند المناطق ينقسم إلى قسمين: إمكان ذهني وإمكان خارجي، إمكان ذهني وإمكان خارجي. والإمكان الذهني معناه عندهم عدم العلم بالامتناع، الإمكان الذهني عندهم عدم العلم بالامتناع، عدم العلم بالامتناع. ومعنى ذلك أن الشيء إذا لم يعلم في العقل ما يجعله مستحيل الامتناع، يقال هذا ممكن إمكانا ذهنيا، بمعنى نحن لا نعلم وقوعه لكن ليس هناك شيء يمنع وجوده، فالشيء الذي لا يمتنع وجوده بل هو يمكن، يقال هذا ممكن إمكانا ذهنيا، إمكانا ذهنيا. هذا مثل الآن لو قلنا مثلا وجود شريك مع الله عز، يقال هذا ممتنع، هذا لا يكون جوازا ذهنيا. لماذا؟ لأنه دل الدليل على امتناعه، علم ما يمنع هذا، فما علم ما يمنع هذا ويجعله ممتنعا لا يقال انه اذا هذا ضد المستحيل، هذا لا يقال انه موجود، لكن مع ذلك نحن لا نعلم وجوده. فمثلا وجود مخلوق كبير، مثلا جبل كبير يمشي، وجود جبل كبير يمشي، هذا لا شك انه من حيث الجواز لا يقال انه جواز خارجي، لان جواز الخارجي معناه انه يكون هذا موجودا واقعا، أما جواز الدين معناه لا يوجد ما يمنعه، هذا يمكن أن يوجد جبلا يمشي، ليس على الله عز وجل ذلك بعزيز. فإذا إذا كان هذا ممكن معنى يريد هذا الجواز الذهني، وجواز الخارجي ما علم وقوعه في الخارج. الجواز الخارجي معناه ما علم وجوده في الخارج، أي الذي رأوه الناس أنه موجود، كوجود مثلا رجل أبيض أو رجل أسود يمشي، هذا شيء علم بالواقع. هذا يقال جائز جوازا خارجيا، جائز جوازا خارجيا ما علم وجوده في الواقع أو في الخارج، هذا يقال جوازه جواز خارجي، معنى أنه يوجد في الواقع. وهذا يعلم كما يقول الشيخ الإسلام بثلاثة أشياء، وجود جواز الخارج يعلم بثلاثة أشياء. الأول إما أن يعلم وجوده، يعني يرى يشاهد هو بعينه، ترى مثلا رجل أبيض تقول هذا، تعلم أن هذا جائز وجوده جوازا خارجيا لأنك رأيته مشاهدة. أو قال يعلم بثبوت نظيره، رأيت شيئا يشابه هذا، مثلا لو رأيت مثلا شخصا مثلا أو مثلا شيئا يكون موجودا وهذا الشيء له نظير، تعلم بهذا أن نظيره أيضا يمكن أن يكون موجودا جوازا خارجيا، معنى أنه يمكن وقوعه، يمكن وقوعه، هذا يقال أيضا جواز خارجي. والطريقة الثالثة الذي يثبت فيه الجواز الخارجي يقول شيخ الإسلام إذا وجد في الكون ما يكون هو أولى أن يوجد، يعني هو هذا الذي نحن نقول جواز خارجي موجود ما نعلم الآن، لكن في الكون ما يكون هو أولى أن يوجد، يقول هذا إذن جواز خارجي، بمعنى أنه إذا كان هذا الذي دون، إذا كان هذا الذي دون وجد فمن باب أولى أن ذاك يوجد، معنى أنه سيكون في الكون ولا شك في ذلك. ومن تأمل في كلام الله عز وجل يجد أن الله عز وجل يشير كثيرا للجوازات، لا سيما الجواز الخارجي. لكن المتكلمين والذي علق هنا خطأ، ظن أن الجواز الذهني يعني قال الأمر يتحقق من بعد، هذا خطأ. الجواز الذهني والذي لم يعلم بالامتناع، ونص على شيخ في مواضع كثيرة منها المجموع الفتاوى المجلد التاسع، أوائل المجلد التاسع، فبين الإمكان ينقسم إلى قسمين، إمكان ذهني وإمكان عدمي، وهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى. أما يقال القيامة أو وجود البعث من إمكان الذهني خطأ. شيخ الإسلام رحمه الله من أعظم الأدلة التي يستدل للرد على المتكلمين يقول أنهم يجعلون الجواز وجود يوم القيامة أو إتيان يوم القيامة أنه جواز ذهني، هذا خطأ، بل يقوله جواز خارجي. والله عز وجل قال أثبت بالثلاث طرق التي أشرنا إليها، ما هي الثلاث طرق التي أشرنا إليها الآن؟
المشاهدة
ثبوت النظير، وجد ما هو أولى منه. هذه الآن لو تدبرت في القرآن تجد أن أولئك لما أنكروا البعث، أولئك لما أنكروا، يقول شيخ الإسلام الله عز وجل أثبت القيامة بهذه الثلاث طرق كلها، كيف يكون يعني؟ من يستنبطنا من القرآن؟ أظن قد أشرنا قبل نحو هذا. الآن هم يقولون نحن ما سنبعث، الله عز وجل إيش قال لهم؟ لكن نريد دليل عقلي يدل على أن يعني نريد أن هذا يكون، يكون كيف يكون؟ يعني استدل أولا بوجوده لا حيل صحيح، هذا من الأدل، لكن أريد بالإنسان نفسه. الآن أنت لست موجود، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة، ما معنى هذا؟ هذا معناه إثبات الوجود، معنى أن أنت موجود الآن، أنت موجود، من خلقك؟ الله عز وجل. إذا كنت إذن الله خلق، أنت الذي خلقك، فما المانع أنه غدا سيخلقك مرة ثانية؟ إيش المانع؟ هذا معناه جواز، يعني إثبات جواز الخارج باعتبار أن هذا شيء ثابت، أنت الآن موجود، إيش المعنى الذي خلقك لو لا؟ وهذا معنى ضرب الله مثل المسيح خلقه، قال قال يحيي الذي أنشأ أول مرة، معناه أنت موجود الآن، خلقك أنت موجود الآن، معناه خلقك أو أنشأ أول مرة، معناه وجودك الآن هذا يدل على أنك ستخلق مرة ثانية، إيش المانع منه؟ هذا أنه خلقك الآن، وهذا الذي يقول الشيخ سلام رحمه الله، وهذا الطريق الأول. الطريق الثاني ما هو؟ إثبات نظيره، كيف يكون إثبات نظيره؟ القصة الواقعة، ويدخل في ذلك وجود الماء، يعني يريد وجود الأرض، يعني انظر مثل الآية التي في الأعراف، والذي يرسل الرياح حتى إذا قل السحاب انتقل سقناه لبلاد ميت، في الأخير ماذا قال؟ كذلك نخرج الموت. انظر هذا مثل هذا، الآن أنتم تشكلون أن إنسانا ما يموت ثم بعد مرة ثانية يقول انظر إلى الأرض، الأرض كانت تصير يعني ليس في أي شيء، يابسة، ثم ينزل الله عز وجل السماء حتى إذا قل السحاب انتقال سقناه لبلاد ميت، بعد قال كذلك نخرج الموتى، أي هذا مثل هذا اللي تنكرونه هو مثل هذا الأرض. إذا أثبت هذا الشيء إيش؟ وقوع شيء بوجوده إيش؟ نظيري. وهناك أمثلة في القرآن كثيرة. الطريقة الثالثة ما هو؟ من يذكر هذا في القرآن؟ وهي كثيرة أيضا. لا لا هذا الأول. لا هذا الأول هو نفسه. هذا بعيدا أن هذا شيء موجود. أحسنت لخلق السات. يقول أنتم الآن ليش تقول هذا هذا صعب؟ يعني أنت ما أنت إلا من لحم ودم وشيء هذا. ما يستطيع أن الله عز وجل يعيد مرة ثانية؟ انظروا السماوات الأرض. إذن إذا الذي خلق السماوات الأرض ما يستطيع يخلقك أنت. انظروا كيف يقول. أولم يروا. لما نقل عنه في سورة الكهف غير لما يقول عنه قال إذا كنا عظام رفاتا ماذا قال؟ قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات الأرض قادر أن يخلق مثلهم. واضح. معناه إذا خلقه ما هو أولى من هذا وهو السماوات الأرض التي أكبر منك وأضعاف ما يمكن يساوي الإنسان. إذا خلق هذا ما يستطيع يخلقك أنت. ولذلك لما مثلا يذكر عنه مثلا أن قال مثلا العقاب إذا كنا رفاتا يعني أن البعثوا خلقا جديدا. قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات الأرض قادر على أن يخلق مثلهم. بل وأيضا آية التي في آخر سورة ياسين في الأخير أيضا قال أوليس الذي خلق الأرض قادر على أن يخلق مثلهم هو بل هو الخلاق العليم. فإذا كان الله عز وجل الذي خلق السماوات الأرض أكبر من خلق الناس كما معلوم. وهذا إذن مما يمكن يجعل هذا أنه جواز خارجي يكون ولا شك أنه يكون يوم القيامة أن يوم القيامة تكون لا شك في ذلك. فالله أثبت كما يقول الشيخ سمي ثلاث طرق كلها. قال المصنف رحمه الله تعالى الشاهد من هذا إذن هذه المعاني الثابت سيأتي إن شاء الله أوضح من هذا. هذه المعاني يريد الصفات ثابت الله عز وجل جوازا ذهنيا جوازا خارجي معنى أنه علم وجودها وأيضا علم أيضا باعتبار أن ثبوت مولى من يعني هذه الصفة ثابتة لمخلوق ضعيف يعلم يسمع ويبصر من باب أولى الله عز وجل الذي خلق أنه يسمع ويبصر غير ذلك. هذا الذي فكر في هذا يفهم هذا أكثر وسيأتي إن شاء الله في التربية أوضح من هذا. قال فما يمكن أحد قط أن ينقل عن أحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع بصر حقيقة. وهذا تقدم عن السلف يقال لا يمكن أحد أن ينقل عن واحد من السلف مالك شافعي أحد من السلف أن يقول الله ليس فوق العرش. هذا واضح أن هذا مذهب السلف. إذن قالوا قد رأيت هذا المعنى ينتحل بعض من يحكي عن السلف فيقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف. هم أناس لما علموا أن مذهب السلف كما تقدم معنا ظنوا أن مذهب السلف هو التفضيل فيقولون إذن يا أخي ما بين ولذلك حتى اللي يقولون من الأشاعرة كلهم يقولون هذا يقولون ما في أصلا خلاف بين السلف والمتأخرين لا تظنوا أن طريقة السلف غير طريقة المتأخرين هي سواء. طيب كيف تكون سواء؟ يقولون هي طريقة المتأخرين هي التأويل وطريقة السلف ما هي التفويض. ويقول إذن كلاهما أي كلتا الطريقتين اجتمعتا على أن لما يقول استوى أنه لم يستوي ليس معناه أنه على ارتفع وإنما منهم من قال استوى السين والتاء السين والتاء وقال لكن ليس معنى على ارتفع ومنهم من قال انا سأفسر لك يعني تجري على ان تتفاق والاستوى معنى ايش استولى. اذا فيقول ما في فرق بين هذا وهذا. تاملوا قالوا قد رايت هذا المعنى ينتحي بعض من يحكي عن السوى يقولون ان طريقه آل التاويل هي في الحقيقه طريقه السلف بمعنى ان الفريقين اتفقوا على ان هذه الايات والاحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى لم تدل لا على اثبات الاستواء ولا الوجه ولا غير ذلك ولكن السلف امسكوا عن تاويلها والمتاخرون راوا النصح في تاويل لم يستجب الحاجه الى ذلك ويريد السلف ما تقدم عنه يريد طريقة إيش التفويض. يقول كلهم متفقون على أن هذا لما يقول يبقى وجه ربك أنه لا يراد به إثبات الوجه كلهم متفقوا على هذا لكن المفوضة ويريد عنده السلف يظن سكتوا ما قالوا إذن الوجه هنا يراد به الثواب ما قالوا سكتوا والمتأول قالوا نعم قالوا نحن مع السلف في هذا لكن نحن نبين ونشرح لمعرفتنا باللغة العربية أكثر فنقول إذن معنى الوجه هو إيش الثواب مع اليد النعم القدرة. هذا واضح واضح يا أخوان هذا نعيد. وقال قد رأيت هذا المعنى ينتحي وبعضهم يحكي عن السلف ويقول أن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآية الحديث لا تدل على صفات الله سبحانه ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحال إلى ذلك. معناها هم اختلفوا فقط في التعامل مع هذه الآيات هم اختلفوا فقط كيف يتعامل مع هذه الآيات. السلف بكونهم يعظمون الله حق تعالى على ما يقولون لهم سكت وقال نحن منص عن جرة نحن نعتقد من لم يستوي وليس لو نعتقد هذا أما ويبقى وجربك ما نفسر على زعم طبيعي هو سلم عنده التفويض وسكتوا أما نتقل قالوا نحن نعرف لغة العرب ونعرف مقاصد اللغة وغيره إذا لا بد أن نقول فنقول وجه معنى التواب وليدي معنى النعم القدرة وهذا بعض كما تذكر المصنف رحمه الله. قالوا يقولون الفرق أن هؤلاء من هم هؤلاء عندهم الأول السلف لا لا أن والفرق أن هؤلاء المتأخرون متأخرين لأن أقرب الإشارات الظاهرة كما معلوم ترجع لأقرب مذكور وأقرب مذكور المتأخرون المؤولة ويقول الفرق أن هؤلاء المتأخرون قد يعينون المراد بالتأويل يقولون الوجه هنا التواب اليد النعم القدرة، استواء معنى استولى، هذا مراده. وأولئك أي السلف على قولهم وهم التفويض أهل التفويض لا يعينون لجواز أن يراد غيره، فهم عندهم تعظيم الله عز وجل كما يقولون، ولكن لا يعينون، لا يقولون المراد استوى الآن بيستولى، يقولون نحن ما ندري، ربما يراد به غيره. أما أنت جراتهم. قال شيخ الإسلام: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، ما حسنه. وهذا القول على الإطلاق أن يقال إن السلف وإن المتأخرين والسلف اتفقوا على أنه ليس المراد بهذه النصوص إثبات صفات الله عز وجل، هذا كذب صريح على السلف، بل كانوا يثبتون الصفات وما وجد منهم من ينفي واحدة من هذه الصفات. قال: أما بكثير من الصفات فقطعا، وهذا ما يدقه الشيخ الإسلام، قال: أما بقطعا مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشرة لما تقدم معنا الكتب الحموية، علم بالإضرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأن ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح بكثير نصيب من ذلك. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول الشيخ الإسلام: هؤلاء الذين يقولون إن مذهب السلف لا يراد بإثبات صفات الله عز وجل، وأن المتأخرين والسلف اتفقوا على عدم إثبات صفات الله عز وجل، لكن اختلفوا في كيفية التعامل، فمنهم من أول ومنهم من توقف في ذلك ومن فوض على ما يقول. قال: يقول شخص القول بأن هذا مذهب السلف، يقول هو كذب صريح على السلف، لكن شيخ الإسلام هذا ما يدل على تحريه. يقول: أنا لا أقول لك، لا تقول مثلا شيخ الإسلام يقول لا شك أنه أجمعه، لكن يقول من حيث ما علم عن السلف نقولاتهم، ما أستطيع مثلا أجزم أقول لك أجد عن جميع الصحابة أنهم كانوا يثبتوا أنهم كانوا تكلموا يثبتوا مثل صفة النزول، أو أتى عن جميع الصحابة أن تكلموا في صفة الله، هذا ما أستطيع أن أقول لك. لكن أنا لو تأملنا هذا الذي ينقل عنهم في كثير من الصفات تجد أنهم يصرحون بإثباتها، والصفات الأخرى سكتوا عنها، فلما سكتوا عنها دل على أنهم كانوا يثبتونها. يعني هذا كان تقدم مع ما ينقل عليه إجماع ولا شك في ذلك، لأنهم لو كانوا يعلمون أن هذا ليس هو المراد وأنه لا يمكن إثبات من هذه الأدلة لنقل عنهم غير ذلك. لقد يقول: لكن الذي نقل عنهم في كثير من الصفات ينقل عنهم أنهم صرحوا مثل صفة الاستواء أنه على عرشه، تتقدم معنا أمثلة كثيرة عن مالك والشافعي وابن عباس وغير أن يقولون الله عز وجل مستوى على عرشه، وكل ما على هذا. إذن يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: من تأمل إذن كلام السلف الذي نقل عنهم في هذه الصفة فقط يجب أنهم كانوا يصرحون إثبات الصفات. إذا كانوا يصرحون إثبات الصفات، فهل يمكن بعد ذلك أن يأتي واحد متأخر ويقول له مذهب متفيض مع ما كنت مثل الصفات؟ ما يمكن هذا أبدا. هم صرحوا إثبات كثير من الصفات، صرحوها وأن هذه الله عز وجل على عرشه وأن ينزل السماء يدل، نحن ذلك صرحوا بذلك. بعد ذلك يأتي أحد يقول لا، مذهب السلف هو عدم إثبات شيء من الصفات، لكن أولئك توقفوا هؤلاء أولوا، هذا ما يمكن لأنهم صرحوا. وإذا قال من تأمل كلام السلف نقول عنهم علم بالإضرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش، ما كانوا أولا يتوقفون في هذا. قال: وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، ما اعتقدوا أن هذا الصفة لا تثبت الله عز وجل، ما اعتقدوا خلاف هذا قط، ما اعتقدوا أن هذه الصلاة تثبت الله عز وجل، ما اعتقدوا هذا أبدا. وكثير منهم فصرح في كثير الصفات لذلك، أي كما صرحوا في لفظ الاستواء كذلك كثير من السلطان الله عليهم صرحوا في غيرها من الصفات أنهم يفتون ذلك، فصرحوا إثبات صفة النزول وترأوا، وصرحوا كذلك إثبات صفة أيضا المجيء، وصرحوا كذلك إثبات صفة الكيان وغير ذلك من هذه الصفات. ثم ما يدل على قوة شيخ الإسلام قال بعد ذلك: قال: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف، فهذا من إمام النحرية، ما رأيت كلام أحد منهم أي أحد من السلف يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر. تقول عند قولي في نفس الأمر تقول أي في حقيقة معنى الصفات، على نفس القولي في نفس الأمر أي في حقيقة معنى الصفات، أي في حقيقة معنى الصفات، لأنه ليس النزاع بيننا وبين المعطلة إطلاق ألفاظها، لأنه ليس بيننا ليس النزاع بيننا وبين المعطلة إطلاق ألفاظها على ما وردت في القرآن، على ما وردت في القرآن، وإنما النزاع إثبات الصفة في نفس الأمر، وإنما النزاع إثبات الصفة في نفس الأمر. وهذا ما يدل قوة شيخ الإسلام رحمه الله. يقول شيخ الإسلام: والله يعلم، وهذا من باب الحلف يستعمل، والله يعلم كذا، معنى أني أحلف هذا أن هذا أمر يكون، أني بعد البحث التام والمطاعات ما أمكن من كلام السلف. هو شيخ الإسلام تظن شخصا عاديا يقول أنا أقرأ أطالع في الآية الواحدة 100 تفسير أقل شيء، هكذا يقول في مجموع الفتاوى، الآية قال يقول أطالعه 100 تفسير. إذن هو شيخ الإسلام يقول مطالعة ما يمكن، إذن كم طالع؟ ربما 300 400 500 كتاب. يقول والله يعلم أني بعد البحث التام وطلعت ما أفكر من كلام السلف، ما رأيت كلام أحد منهم، أي من ولاية السلف، انظر ما رأيت، هذا يا أخوان كلام مثل الذهب، ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نسأل ظاهرا أي بالصراحة ولا حتى يثبت من كلامي على نفي صفات الخبرية، تقدم على نفي صفات التي ما دل عليها العقل. وهذا المصنف يريد به الرد على من؟ على الأشاعرة الذين في الصفات العقلية، فيقول لم أرى أحد منهم نفى صفة الاستواء، لم أرى أحد منهم صفة المجيء، لم أرى أحد منهم نفى صفة مثلا الوجه، لم أرى أحد منهم نفى صفة مثلا اليدين، ما رأيت أبدا. في نفس الأمر يريد المصنف رحمه الله، أنا لا أقول مثلا كما يقول الله، لأنه يقول لك حتى نحن نقول جاء ربك، نحن نقول جاء ربك وجارك، كان تقدم يقول وجاء ربك، يقول مثلا الله لو نحن نقول الله يدان، لكن يريدون اليدان، ايش معنى ايش النعمتان وقدرتان؟ يقول المصنف لا، انا اتكلم عن حقيقه الصفه، لم ارى احد يقول الله ليس له يدان، لم ارى احد يقول الله ليس له وجه، لم ارى احد، لان هذا هو النزاع في فصل. اما هم بلا شك من حيث الفضل يطلقونها، فيقولون الله له يدان، يقول نحن نريد نعمل قدره، فيقول الله عرش استولى، عم استولى، يقول استولى. المصنف ما يريد من الفاظ، ولذلك يقول في نفس الامر يريد به اثبات حقيقه الصفه، معنى اثبات ذات الصفه هذه، معنى ان الله مستولى على عرشه، وان الله عز وجل له وجه وله يدان وله غير ذلك من هذه الصفات. فيقول لم ارى احد منهم واحد من اولئك قال ليس المراد بهذه لا اثبات الوجه، ليس المراد بهذه لا اثبات، لم يوجد ابدا وما يمكن ان يوجد. قال بل الذي رايته ان كثيرا من كلامه، قال بل الذي رايته ان كثيرا من كلامه كلام السلف يدل اما نصا او ظاهرا على تقرير جيسه الصفات، يعني يقول نحن نثبت الصفات، يعني بالجمله يقول نحن نثبت الصفات، يقول امروها كما جاءت بلا كيف نحو ذلك. ولا انقل عن كل واحد اثبات كل الصفات، هذا ما يدل انصاف الشيخ الاسلام رحمه الله كما تقدم عنه. ما يمكن ان نقول لابد ان انقل عن ابن عباس اثبات صفه الاستواء، اثبات صفه المجيء، اثبات صفة، هذه صفات كلها لابد ان انقل كلام ابن عباس، من اين ساجد هذا؟ ولابد ان انقل كلام عن الشافعي عن اثبات جميع هذه الصفات، من اين ساجد هذا؟ كما تقدم عنه هذا ما يمكن. لكن الذي يدل على أن أجمعوا على أن ما نقل عن أحد منه خلاف هذا، أن مثلا يثبت ابن عباس ويأتي من عشر يقول هذا لا يثبت الله عز وجل، أو يأتي مثلا من أحد السلف المالك يقول هذا لا يثبت الله عز وجل، ما وجدنا أبدا هذا. أما أن ننقل عن كل واحد منهم يقول أن يعني مثلا أنا أريد أثبت صفة المجيء، أقول لا بد أن نقل عن مسعود، عن عباس، عن هذا، عن هذا، حتى في المسألة ما يمكن هذا، فكيف في هذا الباب؟ قال ولا ينقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أن يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحد منهم نفاها. وهذا تقدم عن هذا يدل إيش؟ الإجماع. من يا أخي ينظر إلى كلام شيخ العدين في السفارينية؟ لو كلام جميل في هذا ويذكر أنه لا يمكن، لا يقال لا بد أن تقول عن عباس، عن فلان، عن فلان، لا، يقول الذي يدل على أن أجمعوا عليه أنه ما نقل عن أحد منه خلافه. فإذا لم يقل أحد منه خلاف هذا يدل على إيش؟ عن إجماع. ولذا قال يجوز شيخ العدين قال بل يجب أن نقول أجمع السلف على صفة المجيء، أجمع على هذا، ولو قيل لنا هاك عن عباس عنه ما نستطيع أن نجمع عن عباس، لكن نقول طيب أنت هات عن عباس ما يخالف ذلك، عن عباس حفظ القرآن وفسر القرآن، ولماذا ما قال هذه الآية ليست المراد كذا وكذا؟ وابن مسعود فسر، ولا لماذا ما قال هذه الآية ليست المراد كذا وكذا؟ هذا مفهوم يا إخوان، لهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى ما رأيت أحد منهم نفاها، وإنه ينفون التشبيه وينكرون عن المشبه الذين يشبهون الله بخلقه. نعم، قال وإنه ما رأيت أحد منهم نفاها، وإنه ينفون التشبيه، يقولون الله عز وجل ليس مثله شيء، وينكرون على المشبه الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكار على من ينفي الصفات. إذن فالسلف وسط بين طائفتين، بين إيش؟ المشبه والمعطلة، فينكرون على المشبه وينكرون على المعطلة، قال وينكرون على من المشبه مع إنكارهم على من ينفي الصفات، ينكرون على الطائفتين، فهم وسط إذن. قال كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به فقد كفر. إذا ترى الآن إيش؟ أن نرد على من؟ المشبه وعلى المعطلة، ايش الصحيح اذا؟ قال وليس ما وصف الله به نفسه الاصول تشبيها، اذا اثبات الصفات ما يلزم من التشبيه، اذا ترى ان يثبت الصفات مع انكاري على المشبهه وانكاري كذلك على نعيم بن حماد، يعتبر من ائمه السنه وان كان ضعيف في الحديث الا انه كان اماما في السنه. قال المصنف رحمه الله تعالى قال وكان اذا راوا الرجل، يعني اجمع الصحابه لو كتبت اجمع صار ما تجد، قال وكان اذا راوا الرجل قد اغرق في نفي التشبيه من غير اثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل. انظر، وهذا ما يدل على ذلك ايضا انه ما كان ينفون الصفات. قال اذا راوا من اغرق في نفي التشبيه من غير الصفات فيقول مثلا يعني ليس كمثل اي شيء فلا يثبت ليس له استواء ليس كذا، كانوا يقولون هذا جهم معطل. قالوا هذا كثير جدا في كلامهم، فاين الجهميه؟ نعم، قالوا قد أجمع من كانت كلام عن النزول من هذا الموضوع. قالوا قد أجمع الصحابة على أن المراد ينزل ربنا بذاته، والدليل على إجماعهم وهذا يريده أنه لم يرد عنهم، لم يرد عنهم ولو كلمة واحدة في المراد ينزل شيء آخر غير الله، وهم يقرؤون هذه الأحاديث. فإذا كانوا يقرؤونها ولم يرد عنهم أنهم قالوا المراد ينزل رحمة من رحمتي، أو ملك ملائكته علم أن أثبت نزوله بذاته، لكن لم يقولوا بذاته لأنه لم يظهر في زمن المحرفون، لأنه لم يظهر في زمن المحرفون، يقول المراد نزول أمره، لكن بعد ذلك تاج المسلمون. لا، الذي بعده كان أنه يمكن أن يقول أجمع الصحابة أو أجمع السلف. لكن بعدها إن شاء الله تنظرون من هذا. قال المصنف هذا الكلام أيضا مثل الذي أشرنا إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكانوا إذا رأوا الرجل قد أرغ في نفي التشبيه من غير إثبات الصفة قالوا هذا جهمي المعطل. يعني إثبات الاستواء، ممكن إذا كتبت هكذا ربما تجد أوضح. إثبات الاستواء وجدت أي نعم، هذا اللي بديه سنة. لا اجمع الصحابة، اجمع الصحابة، اجمع الصحابة رمتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكانوا إذا رأوا الرجل قرأناه قال: فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم إلى زمن المصنف يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم افتراءا. إذن السلف عندهم مشبهة، حتى قال ابن العز رحمه الله: يوجد فكر المعتزلة أن يقولون من المشبهة قوم يقال لهم شافعية، من المشبهة قوم يقال لهم مالكية. قال أئمة المذاهب كلهم جعلوا من المشبهة. قال: حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء لا إله إلا الله صلوات صح عليهم بذلك أنهم مشبه. حتى قال ثلاث من الأشرس من رؤساء الجهمية: ثلاث الأنبياء مشبهة. نعوذ بالله من هذا القول، لا إله إلا الله، هذا كفر بالله عز وجل. قال: حتى إن منهم، انظر إلى أين وصل الأمر، هذا ما يدل على أن تشبيه شيء وصل شيء آخر. قال: حتى إن منهم من رمى الغلا ورمى الأنبياء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلى الله عليه وسلم بذلك. حتى قال ثلاث من الأشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة. موسى حيث قال: هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في علم ما في نفسك، ومحمد حيث قال: عند ربنا. طيب والباقي معطل لك إيه؟ أدف بالله من هذا القول. قالوا: حتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالكنا أصحابي والثوري أصحابي والأوزاعي أصحابي والشافعي أصحابي وأنا أصحابي وأبي عبيد وغيره في قسم مشبهة. لا إله إلا الله. فالمشبه إذن عندهم كان تقدم على توات الصفات، لذلك الشخص ينتبه لما يرى مثل في كتب الفرق يقولون فلان مشبه، قد أشرنا إلى هذا أو إلى شيء من هذا أن المشبه قد يريدون به إثبات الصفات. قال: وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان ابن درباز الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن ألقاب الشنيعة، ذكر فيه في هذا الكتاب كلام السلف وغيرهم معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل هذه فائدة جميلة، وذكر أن البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراء يزعم أنه صحيح على رأي الفاسد. وهذا يا إخوان من أعظم علامات الحق، من أعظم علامات الحق أن أهل البدع لا يجمعون عليك باسم معين، يعني لا يقول لك أنك كذا، مثلا أنك مشبه، تجد هذا يقول لك مشبه، طائف أخرى مشبه يقول لك أنت معطل مثلا في مسألة أهل البيت، ولكن يقول لك ناصبي، والذاك الآخر يقول لك أنت رافضي، الناصب يقول نحن أننا رافض، هذا يرميه بهذا تعلم. والمرجع يقولون مثلا أنتم خوارج، والخوارج يقول أنتم مرجئة. فلما تعرف هذا تعرف أنك على الحق، لأنه عليه السلام كان على هذا كما سيذكر المصنف رحمه الله. إذا رأيت أنهم من هنا يرموا ومن هنا يرموا تعرف أنك على الحق، لأنك لو كنت مثلا على باطل ما يرموا إلا على لفظ واحد. قال المصنف رحمه الله: كما أن المشركين كانوا يقولون عليه السلام بالألقاب نفتروها، فالروافض تسميهم نواصب، الروافض تسميهم نواصب، والنواصب يسمونهم روافض، والقدرية يسمونهم مجبرة أي جبرية. قال: والمرجئة تسميهم شكاكا، والجهم يريدون أنهم يستثنون بالإيمان. قال: والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرا إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمينا عسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام: قالوا: وهذه علامة الإرث الصحيح، وهذه فائدة جميلة، وهذا علامة الصحة، هذا الذي يدل على أنك على الحق. قال: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه السلام اعتقادا واقتصادا قولا وعملا، فكما أن المحن حريفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة ونعتقد صدقها بناء على قيد الفاسدة، فكذلك التابعون لو على بصيرة هم أولى الناس بهذا في رواية سلم باطن وظاهرا. أما الذين وافقوا أما الذين وافقوه إن أعسلم ببواطنهم أي بعقائدهم وعجزوا عن إقامة ظواهرهم، كان في الحاج هذا من كلام البطير رحمه الله، وافقوا اعتقادا وعجزوا عن إقامة القول والعمل، يعني وافقوا في الاعتقاد، وهذه الموجود هذا في الدرة السنية أنه سئل عن هذه العبارة، عبارة شيخ سنة في الحموية أبا بطين رحمه الله، أبا بطين هذا لقب ليس كنه، قال أبا بطين بجميع الحوال، أبا بطين سئل عن معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه قسم الذين تأسون عن عسلم إلى ثلاث أقسام، الذين وافقوه باطنا ولم يوافقوه ظاهرا، والذين وافقوه ظاهرا ولم يوافقوه باطنا، والذين وافقوه باطنا وظاهرا، قسم إلى هذا. فذكر هذه التقاسيم التي نقل المحقق هنا. قال المصنف رحمه الله فالذين إذن وافقوه اعتقادا باطنا، الذين وافقوه اعتقادا لكن عجزوا عن إقامة قول عمل، والذين وافقوه ظاهرا قال أو الذين وافقوا بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أي على ما هي على الفرق بين الحق والباطن في قلوبهم، ففيه نقص من هذا الوجه، يعني هم من حيث أرادوا أن يبينوا القول والعمل لكن ما علموا الاعتقاد الصحيح، وما استطاعوا أن يبينوا الاعتقاد الصحيح، أو حصل لهم إشكالات في باب العقيدة، أو الذين وافقوه باطنا وظاهرا بحسب الإمكان بحسب ما تبين لهم، الذين وافقوه باطنا وظاهرا بحسب بالإمكان بحسب ما تبين لهم، لابد المحرفين عن سنتي أن يعتقدوا فيهم نقصا ويذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة ويعتقدوا صدقها، يعني يقولون هذا كذا هذا جبري هؤلاء كذا هؤلاء كذا نحو هذه الأشياء، كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي بالبراء تقدم معنا منهما، ثم يجعل من يحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاند فيها، هو الغالب يعني يظن نصيبي وبعضه ربما معاند يقول مشبه على أنه ما هو مشبه، ذلك الشعر يقول للسنة مشبهة، وهم يعلمون أن أهل السنة بعيد عن التشبيه بعيدين عن ولا شك في ذلك، والروافض يقول للسنة واصب وهم يعلمون أنهم ليسوا بنواصب وما عادوا أهل بيت الله عليه وسلم. قالوا في قول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق فعل العباد فقد سلب العباد الاختيار القدرة وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا يرون القدرة، يريدون أن السنة الجبرية. وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه وأنه مشابه لخلقه، يعني إذن معناه إذن أن هؤلاء مشبهة الذي يقول الله فوق العرش فقد أنه محصور وأنه جسم مركب، إذن هم مشبهة على السنة عنده مشبهة. وقال الجهمية المعتزلة نكمل هذا قليلا، قالوا كقول الجهمية المعتزلة من قال إن لله علم وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه صفة أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متعيزة يتقدم معنا، وكل متعيزة جسم مركب من أجزاء أو جوهر فرد، جوهر الفرد يتقدم معنا معنا الذي لا يقبل قسمة، وما في شيء يقال جوهر فرد أبدا، هذه من اختراعات المتكلمين وأشياء باطلة ما هي موجودة أصلا، يقال جوهر فرد يقولون الجسم ينقسم إلى أشياء إلى أشياء إلى أن يصل جزء قليل ما ينقسم بعد ذلك، فقال هذا الجزء ما يوجد أبدا، والفرد من خصائص الله عز وجل ما يوجد شيء آخر يقال الفرد. قالوا من قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة، هذه مقدمات ثم النتيجة هذا. قال ومن حكى عن الناس المقالات هذه فائدة جميلة وسماهم بالأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، يعني قال الجهمية يعلمون أنهم ليسوا بجهمية وربهم يردون الجهمية، فهو وربه أعلم والله، فهو وربه كيف يكون نعيده، ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، يعني ما هم قدرية وما هم جهنم تقول أنه جهمية وقدرية وشيء من هذا، فهو ربه
أعلم
نعم أحسنت. قال فهو ربه أعلم والله من وراء المرصاد، نعم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وهذه فائدة جميلة أن كل من يمر من الناس بأشياء ما يعتقدونها ويعلو أنه ما يعتقدونها ويقول هؤلاء جهمية وليس بجهمية، هؤلاء مثل الواصف، هؤلاء يسبون أصحابه ويعلم هذا غير هذا، فالله عز وجل من وراء المرصاد، والناس بلا شك ما تجد إلا وكل أحد يطعن في الآخر، فعجبت من هذا الزمان وأهلي فما أحد من ألف الناس يسلمه. وابن القيم رحمه الله كلام جميل في مفتاح دار السعادة يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أنا أثبت الصفات ولا أتركه لشناعة المشنعين، ثم علق عليه كلام جميل جدا وأنا يريد أن أثبت الصفات ولو قيل فيه ما قيل، ثم يذكر بعد ذلك أن أكثر الناس ينظرون للألفاظ فإذا قيل في طائفة أنهم جهمية يفرون يقول هؤلاء جهمية، وإذا قيل شو يترك قالوا هذا خطأ. فالصحيح أنه ينظر إلى المعاني ما ينظر إلى الألفاظ، لأن الألفاظ كما هو معلوم كل أحد يطلق عليه لفظا وهو ربما ما يرى هذا، فينظر إلى المعاني قال هل هؤلاء جهمية أو ليسوا جهمية، أما مجرد أن أطلق عليه هذا اللفظ فلا يجوز أن يؤخذ هذا. الذي يريد يرجع إلى مفتاح دار السعادة المجلد الأول صفحة 140. وكذلك ابن القيم رحمه الله كلام أيضا في مختصر الصواعق، في الصواعق المرسلة الصواعق نفسي المجلد الثالث 940 ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذا لمجسم، فإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا تكتم. وهذا قول وأيضا نقل عن تيمية أنه قال فإن كان نصبا ولا الصحاب فإني كما زعم ناصبي، وهذا كله مأخوذ كما معلوم بيت الشافع إن كان رفضا حب آل محمدي فليس الاتقاء أني رافضه، وهذا مأخوذ من كلام جاهلي ذكره ابن القيم أيضا في الصواعق، أن يقال إذا كأنتم ترون أن حب آل محمد أنه الرافض خلاص أنا رافضي، وإذا ترون الولاء لأبي بكر عمر أنه النصب يقال أنا ناصبي، لأن هذه الألفاظ ما تفيد شيئا، هذه الألفاظ ما تفيد شيئا، لأن الحق حقا يتبع. إلى هنا بارك الله فيكم.